نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتدى ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، صلوات الله وسلامه عليه وعلى من تبع هداه بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وبعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، اليوم هو الثلاثاء الثامن عشر من شهر شعبان لعام 1432 من الهجرة، الموافق للتاسع عشر من شهر يوليا لعام 2011 من الميلاد. ودرسنا هو السادس بعد الثلاثين من دروس قراءة زاد المعاد مع بعض البيان. وذكرت معكم، برضو أذكر الإخوان مشكورين، ربنا جرنا وإياهم بالخير، أنه من حسن المجلس تحلق المستمعين حول المتحدث، من أداب المجلس تحلق المستمعين حول المتحدث. التشرذم في المجلس خلاف السنة، لابد ان يكون الناس مش كل واحد يسند ظهره ويمد رجليه ويبقى هنا، لان الجلوس في المجلس في حد ذاته عباده، الجلوس في المجلس عباده، فلابد من التحلق حول المتحدث، هذا من اداب المجلس. ولا بأس ان انا اكرر الموضوع ده مئات المرات عسى ان ايه يستجيب الاخوان مره. وذكرنا في المرة السابقة ما ذكره ابن القيم رحمه الله فيما يتعلق أن أصول الطب ثلاثة، وهي الحمية وحفظ الصحة واستفراغ المادة الضارة. وعرفنا كيف أن أصول الطب جميعها تجتمع في هذه الأسباب الثلاث، وكيف أن هذا جاء في الكتاب والسنة، وكيف أن الله سبحانه وتعالى جمع لعباده أسباب الخير بأن دلهم على هذه المسالك الثلاث، إما أنه أمرهم وشرع لهم ما فيه حمايتهم من أن تصبهم آفة قبل أن تصبهم، أو أن يأمرهم ويهديهم لما يحافظون به على ما هم عليه من عافية، بحيث لا تزداد المسألة معهم ضعف أو وهن. والأمر الثالث أنه إذا اجتمع في البدن أو حصل في البدن وجود آفة أو وجود مادة ضارة فدلهم على ما يكون سببا لإذهابها وإخراجها. وهذه هي الأصول الطبية حتى في الطب الحديث أو الطب الذي هدي إليه الناس. هذا الطب أيضا ما له هدي الناس إليه على هذه الأصول الثلاثة أيضا. وذكر منها فيما يتعلق باستفراغ المادة الضارة، هذا الاستفراغ أو التعامل مع المادة الضارة، التعامل مع المادة الضارة يكون إما باستعمال العسل، وإما بالحجامة، وإما بالكي، إما باستعمال العسل، وإما بالحجامة، وإما بالكي. فإذا كانت المادة الضارة من سوائل البدن، إذا كانت المادة الضارة من سوائل البدن، يعني كالنخامة وكإفرازات المعدة وإفرازات الأمعاء ودموع العين ونخامة الأنف ولعاب الفم وغير ذلك، فإن من أنجع الأدوية في هذه الأشياء لإخراج المادة الضارة وتحقيق الشفاء باستفراغ المادة الضارة يكون بالعسل. بالعسل بمعنى الذي عنده ألم أو تعب بوجود مثلا إفرازات زائدة زي الإسهال أو إفرازات زائدة زي زيادة عصارة المعدة، اللي عنده أشياء متعلقة باللعاب والنخامة وعنده بلغم في صدره أو إفرازات جيوب أنفية، أو كل هذا ينجع فيه وينفع فيه العسل. ولذلك في الحديث من حديث أبي هريرة عند البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن كان الشفاء ففي ثلاث: شربة عسل وشرطة محجم وكية نار أو ولسعة نار. وأنا لا أحب أن أكتوي كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. وإن كانت المادة الضارة عبارة عن تجمع دموي ليس من إفرازات البدن ولا سوائل البدن الطبيعية، ولكن من تجمعات دموية في المواطن الطبيعية التي تحدث ألاما كالمفاصل ونهايات الأطراف والدماغ وغيرها وخلف العين وفي الأجهزة الداخلية في الكبد أو في الكلى أو غير ذلك، فإن الحجامة تكون من أنفع ما يكون في التداوي ومن أنفع ما يكون من أسباب الطب. لماذا؟ لأنها تخرج الضار بإخراج الدم الذي تبقى في هذه المواطن. وقد بينت لكم من قبل إنه الدم في أثناء دورته في البدن يأتي الدم المفيد يمر على الأنسجة فيفيدها بغذائها ويأخذ منها النفايات التي تحويها كل خلية. هذه الخلايا قد تحدث نوع من القصور في دائرة الدورة الدموية أو بعض العطب في هذه الأنسجة فتتجمع بعض بقايا الدماء التي ينبغي أن تخرج. يعني الدماء اللي رايحة مفروض ترجع كاملة محملة بنفايات الخلايا وبأدران الخلايا، فقد يتبقى من هذا الدم قليل جدا، فقليل على قليل يتكون منه كم، هذا الكم يحدث ألم ويحدث أثرا سلبيا، فيكون الجسم من باب العافية في حاجة إلى استفراغ هذا الدم الذي تجمع على غير نفع. فليس هناك وسيلة لإخراج هذا الدم لأنه ليس من الإفرازات السوائل الطبيعية للبدن، ليس هناك وسيلة إلا الحجامة. ثم يكون بعد ذلك أن يحدث نتيجة لطول مدة المرض والذي نسميه المرض المزمن، قد يحدث نوع من التأثير على أعصاب الجزء الذي تلف أو الذي مرض مرضا مزمنا، تحدث فيه إصابة لأعصاب هذا الجزء أو للتغذية الدموية المتعلقة به، فيحتاج إلى أن يلسع بالنار ليأخذ صدمة حرارة عالية تحدث عنده رد فعل معين، إما أن تميت بعض الخلايا التالفة التي ينبغي أن تموت، وإما أن يحدث نوع من استنفار في الأعصاب التي حدث فيها تراكم أو تحدث فيها طول المرض أثر في فعاليتها وكفاءتها، فتكون لسعة النار أنفع في هذه الحالة. ده ملخص بسيط جدا فيما يتعلق بكيف دل الشرع بأسباب الدواء الثلاثة الرئيسة. طبعا ده مش معناه أن الأدوية الأخرى والأشياء الأخرى التي يمكن أن يستخدمها الإنسان في الأدوية أن دي لا قيمة لها، لا، هناك أشياء أخرى لها قيمة في الطب. هذه الأشياء يعني تدور في فلك هذه الثلاثة، اللي هي إما أن تأخذ أعشابا مثلا أو أدوية تعمل عمل العسل في تزويب البلغم أو طرد بعض السوائل الضارة في البدن أو تقليل الإفرازات للسوائل الطبيعية في البدن وهكذا. لكن لو استعمل في ذلك العسل لوجد الإنسان نفعا عظيما جدا. بمعنى كل ما ترى من شيء عندك متعلق بسوائل البدن، مثلا عندك شيء في عينك، عندك رمض، عندك إفرازات زائدة، دموع زائدة، عندك نوع من الصديد أو ما شابه في العين، لو وضعت عسل ستجد فائدة عظيمة جدا. طبعا البعض ممكن يتعجب من كلامي هذا من ناحية طبية، لكن هذا كلام أنا أقوله من جهتين، من جهة الثقة بالشرع والتجربة وكلام أهل العلم من ناحية شرعية، وأيضا من الناحية الطبية كلاما أنا مسؤول عنه. كذلك لو وجدت في الأنف نفس المسألة، أو في الأذن، أو في الحلق، أو البلعوم، أو في الصدر، فضلا عن المعدة والأمعاء، كل ذلك جاء رجل النبي صلى الله عليه وسلم يشكو إليه، إلى النبي، أن أخاه قد استطلقت بطنه. استطلقت يعني إيه؟ انطلقت، يعني جالها إسهال، فقال اسقيه عسلا. فجاءه بعدها وقال والله يا رسول الله ما زاده العسل إلا استطلاقا، عسل عمل له عسل، إسهال زيادة. ودي نعمة، إنك أنت ممكن يكون عندك نوع من الإسهال الميكروبي، والإسهال الميكروبي بيبقى من النعمة إن يستمر لينطرد الميكروب المعوي أو المعي من الجسم، ويبقى من الخطأ طبيا إنك توقف هذا الإسهال. فيبقى تعطي العسل، سبحان الله، إن أعطيت العسل في حال الإسهال الميكروبي، إيه اللي بيحدث؟ اللي بيحدث إنه الإسهال الميكروبي يزيد الإسهال بتاعه. فلما يزيد الإسهال اللي بيحدث إيه؟ أنا بص على الإسهال الميكروبي بيزداد، فإذا أخد عسل يزيد، وده من إنه بيطرد، يزود طرد السوائل الضارة أو المحملة بالميكروبات. أو إنك تعطيه عسل ويكون إسهال غير ميكروبي فيعالج الجدار الملتهب لأي سبب، فبالتالي يوقف الإسهال بعد طرد المواد الضارة بتلطيف الجدار وعلاجه. لكن المهم إن العسل له أسرار، لأنه صدق من قال فيه شفاء، لأنه فعلا فيه شفاء، وهو فعلا دواء جامع ناجع. ويمكن الغرب الآن بيستخدموا العسل استخدامات واسعة جدا دون أن يسمونه عسل. لماذا؟ لأنهم لا يريدون أن يعترفوا حقدا منهم وحسدا بما هدى الله إليه المسلمين. المهم أن نعرف أن أصول الطب والدواء قد جمعت في الكتاب والسنة، وهدانا إليها ربنا وسنها لنا نبينا صلى الله عليه وسلم في ثلاثة أصول كما بينتها في الدرس الماضي، وعلقت على ذلك بقيمة الشريعة وكيف أن الشريعة رحمة رب العالمين على من رحمة رب العالمين على عباده، وأن الأمة التي تستقيم على ما أمر الله هي أمة نافعة ناجعة، أمة مفلحة، لأنها هديت لما فيه خيري الدنيا والآخرة، هديت لما فيه خيري الدنيا والآخرة. من أفضل الأمور التي تستخرج بها المواد الضارة والمتبقيات الدموية المتجمعة في الأنسجة حيث مواطن تجمعها، وتحدث طبعا الأمراض المشهورة كأمراض المفاصل وأمراض العيون وأمراض الأذن وأمراض الرأس لأنواع الصداع المختلفة المتعلقة بالتجمعات الدموية وغير ذلك، الحجامة. وقرأت عليكم في المرة قبل السابقة ما يتعلق ببعض التعريف بالحجامة، أقرأ عليكم مرة ثانية ليتصل الكلام بعضه ببعض. في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليلة أسري بي ما مررت على ملأ من الملائكة إلا قالوا مر أمتك بالحجامة، مر أمتك بالحجامة، وكأنها وصية من الملائكة للنبي محمد صلى الله عليه وسلم، ثم هي وصية من النبي محمد صلى الله عليه وسلم إلى أمته. وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما مررت بملأ من الملائكة إلا أمروني بالحجامة، ما مررت بملأ من الملائكة ليلة الإسراء ليلة المعراج إلا وأمروني بالحجامة. وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنه يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن كان في شيء من أدويتكم خير ففي شرطة الحجامة أو شربة عسل أو لذعة بنار، وما أحب أن أكتوي. والحديث رواه البخاري في الصحيح. وعن أنس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خير ما تداويتم به الحجامة والقسط البحري. والقسط البحري هذا اللي هو بيسموه القسط الهندي، القسط القسط بضم القاف الهندي، وهو عشب، هذا العشب ينفع بشدة في كل الأمراض التنفسية، في كل الأمراض التنفسية وكل ما يتعلق بأمراض الصدر من أنفع الأدوية القسط البحري، سواء يستخدم كصعود اللي هو نشوق أو يستخدم كشراب أو يستخدم كتقطير في الأنف، وهو نوع من البخور المستخدم في التداوي. وعن سمرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أفضل ما تداوى به الناس الحجامة، أفضل ما تداوى به الناس الحجامة. وعن سمرة بن جندب، وعن سمرة بن جندب قال دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم حجاما فحجمه بقرن، وهو قمع، ها قمع يستخرج به الدم من موطن الحجامة بالشفط، فحجمه بقرن وشرطة شفرة موسي أو الموسى، فرآه أعربي من بني فزارة فقال يا رسول الله علام تدع هذا يقطع لحمك، يعني انت شايف ده يقطع في لحمك، قال هل تدري ما هذا الحجم، هل تدري ما هذا الحجم، وهو خير ما تداويتم به. وصدق من قال ما عرف مرضا ما عرف المرض ولا الألم من عرف الحجامة، ما عرف الألم ولا المرض من عرف الحجامة. والحجامة الحجامة نوع من العلاج بتشريط موضع الألم وتسخينه لإخراج الدم الفاسد منه. وعن ابن عباس قال احتجم النبي صلى الله عليه وسلم ومحرم. وعن حميد قال سمعت ثابت البناني وهو يسأل أنس بن مالك أكنتم تكرهون الحجامة للصائم؟ قال لا إلا من أجل الضعف، رواه البخاري في الصحيح. والشاهد من هذا هو أنهم كانوا يحتجمون دائما، حتى أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم ومحرم في الحج، وحتى أنهم كانوا يحتجمون بعض الأحيان وهم صيام للحاجة، ولم مع الاختلاف في مسألة صحة الاحتجام للصائم وهل يفطر بذلك أم لا، لقول النبي صلى الله عليه وسلم أفطر الحاجم والمحجوم، أما الحاجم فإفطاره لمظنة دخول دم في فمه، لأنهم كانوا لا يستخرجون الدم إلا بالشفط، ما كانوا يستخرجوه بآلة زي دلوقتي أو بمص، إنما كانوا يشفطونه بقمع بقرن. وعن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم العبد الحجام، يذهب بالدم ويخف الصلب ويجلو عن البصر، وإن خير ما تحتجمون فيه يوم 17 ويوم 19 ويوم 21، ودي بيسموها أيام المد والجزر. طبعا بتبقى أيام ما قبل اكتمال القمر بتبقى أيام ايه؟ جزر، وبعد اكتمال القمر بتبقى أيام مد. فلما يحتجب الإنسان في أيام المد، الدم بيتعامل في البدن كما يتعامل الماء في البحر. زي ما الماء في اكتمال بعد اكتمال القمر في تناقصه يبدأ يتمدد وتلاقي المد أكثر من الجزر والمية بتزيد وتفيض، كذلك الدم البشري فلما بيتمدد بالذات في الليالي الوترية من الليالي القمرية فيحصل فيها مد شديد. المد ده يساعد الحجام انه يستخرج الدم، لان الدم ماله متمدد. زي ما يكون انت عايز تجيب مية من الشط من البحر، فتبقى لما يحصل مد يبقى الماء قريب الى اليابسة، تبقى تناولك للماء بسهولة. ولو حصل جزر يبقى المية بعيدة لانه انحصرت عن الايه؟ عن اليابسة. فهذه الايام هي اكثر ايام يحدث فيها مد، اللي هي ايام 19 17 و19 و21. وعن ابي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من احتجم لسبعة عشرة وتسعة عشرة وإحدى وعشرين كان شفاء من كل داء، كان شفاء من كل داء. وجاء في شرح البخاري لابن بطال قال الطبري: وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يحتجم على رأسه. ده يبقى احنا عرفنا الحجامة وفضلها من وصية الأنبياء، أنها لها فوائد عظيمة. لخص النبي صلى الله عليه وسلم بأنها تقوي الصلب وتذهب الألم وتجلي البصر، وبعدين عرفنا خير زمنها. لكن يحتجم الإنسان في أي وقت، لكن هذا وقت فضل وليس وقت جواز. يعني لما يجي واحد يقول الحجامة 17 و19 و21، ما حدش يفكر ان ده وقت ايه؟ جواز، يعني غير كده حرام او غير كده مكروه. لا، يحتجم في اي وقت. صحيح في نصوص تعلقت بالاحتجام ببعض الايام، كما جاء في حديث من احتجم يوم الاربعاء فاصابه جزام او برص فلا يلومن الا نفسه، وده حديث ضعيف. وكل الاحاديث التي كرهت في الاحتجام في زمن كلها لا يصح منها شيء، منها حديث الاربعاء المشهور ده. لكن الاحتجام في كل وقت، لكن افضلها في هذه الايام من كل شهر عربي، وهي الايام 17 و19 و21. بالاضافه الى ان الحجامه انفع لصاحبها عند الالم. يعني واحد جاله الم معين، صداع شديد، لان النبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك، يعني احتجم من الشقيقة وهي الصداع النصفي، فهم؟ فعندما يحدث الصداع او يجد الانسان الم يحتجم مع الالم، هذا انفع من ان ينتظر مع وجود الالم، لان وجود الالم معناه فوران الدم المسبب للالم. وجود الالم معناه فوران الدم المسبب للالم، فاذا سحب هذا الدم واخرج كان هذا وقت الالم افضل اوقاته. ليه؟ لانه في حاله من الفوران. طيب بالنسبه لمواطن الحجامه، طبعا مواطن الحجامه مواطن كثيره جدا، وقد فرع الناس مواطن ومواطن وذكرت اشياء وجعلت دراسات متخصصه من اجل التنبيه على مواطن أنفع في أمراض معينة وأوجاع معينة. لكن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم على رأسه، وكان أكثر احتجام النبي صلى الله عليه وسلم على رأسه وبين كتفيه، من حديث أبي كبش الأنمري عن أنس أنه كان يحتجم في الأخدعين وبين الكتفين. وصحة هذا غير مبطلة صحة الخبر، يعني كل انه احتجم في هذا واحتجم في هذا، هذا لا يخالف، لان ده معناه تغير مواطن الاحتجام مع تعدد مرات الاحتجام. يعني لما يقال انه احتجم في المكان الفلاني وبعدين تيجي رواية يقال انه احتجم في المكان الفلاني، ده مش تعارض. ليه؟ لأنه هو النبي صلى الله عليه وسلم تكرر منه الاحتجام، وبالتالي تغيرت المواضع التي احتجم فيها صلى الله عليه وسلم، فاحتجم على رأسه، والاحتجام على الرأس خيره ما كان في الهامة، خير ما كان في الهامة، إن خير ما احتجمتم الهامة، أو خير ما نزلتم منه الدم الهامة، اللي هي آخر منبت الشعر مع الجبهة، يعني حسب شعرك ما كانش آخر حتة مع راه جبهتك، ده تسمى الهامة، سواء رجع لورا شوية نزل قدام شوية، وبعدين منتصف الرأس أو منطقة اليافوخ. إيه منطقة اليافوخ؟ اللي هي المنطقة التي تكون عند المولود بها طراوة في الرأس، في الجمجمة. شوف انت الصغير، لو انت شفت الطفل الصغير تلاقي في جزء في نصف رأسه بيكون به طراوة، لين. ليه؟ لأن هذا بيكون مجعول كمفصل، المفصل ده الجمجمة فيها عدة مفاصل، يعني مش كتلة واحدة من العظم، بل عدة بلاطات، وبين كل بلاطة وبلاطة في مفصلية. دي على أساس لما يجي الإنسان يتولد، الطفل هو بيتولد براسه بتتطبق، فبتبقى قابلة لإيه؟ لأنها تيجي كده شوية أو تيجي كده شوية. فالمفاصل بتاعت راسك دي ما بتشتغلش إلا في موطنين بس، موطن انك والطفل خارج من بطن امه، لان بيكون الموطن اضيق من الراس، فبيسمح للراس ان هي يبقى فيه، ولذلك جعل الله عز وجل موطن نصف الراس عظما لينا. ليه؟ عشان الراس لما تتعمل كده ما تتكسرش ولا تتطبق، وبعدين ترجع تعود لحجمها تاني، وبعدين يترسب الكالسيوم المصلب للعظم اللي بيدي العظم صلابة. بعد كده انت شوف الطفل الصغير تحط ايدك في النص تلاقي ايه؟ طرية، دي عظم، لكن لم يصل بعض الى صلابته، دي لانه بيبقى فيه وهو خارج من بطن امه المفصل ده بيشتغل. وبيشتغل مرة تانية لو راسك جادك تحت القطر، لو راسك جاد تحت القطر وانت راسك ناشفة، فممكن المفصل ايه؟ يشتغل بقى ان ما كانتش راسك لانه بيقوله ده ايه؟ عمك دست على راسه القطر، قال له القطر وقع، قال له ليه؟ لان عمه دماغه ناشفه زي حالتنا كده. لما بيتصدم الانسان صدمه جديده فالراس بدل ما تطق زي البيضه، المفصل ده بايه؟ فبيجعل الانسان الراس لا تنفجر عند الصدمه الشديده. ولذلك لو انت شفت جمجمه هتلاقي الجمجمه عباره عن ايه؟ عدة بلاطات عظم، مش زي الخوذة جزء واحد. وده من حكمة الخلاق البديع سبحانه وتعالى. فموطن الحجامة، موطن الحجامة ماله؟ هو الأفضل موطن في الرأس، والموطن اللي بيبقى موطن لين في رأس المولود. ده بالنسبة لأفضل مواطن الرأس، مفهوم؟ فكان يحتجم النبي صلى الله عليه وسلم على الرأس، ويحتجم في الأخدعين وبين الكتفين عليه الصلاة والسلام. فاحتجامه صلى الله عليه وسلم على هامته ونقرة قفاه وغيرها من أماكن جسده، كذلك مؤخرة الرأس، مؤخرة الرأس اللي هي فوق يعني انت شوف انت لما تيجي في الأفا من ورا تجد في خلف الأذنين في نقرتين، يعني في منطقتين كده أخفض من غيرهم، المنطقتين دول أفضل مواطن الحجامة في الرأس. من يعني دول يبقى عندنا الهامة، وعندنا وسط الرأس المنطقة اللي بتبقى لينة في المولود، ونقرة القفا وغيرها من أماكن جسده احتجم فيها النبي صلى الله عليه وسلم لاختلاف العلل. وقد ذكر عن المتقدمين في العلم بحجامة الأدواء أن حجامة الأخدعين على النقرة لأدواء العينين، يعني الحجامة في في نقرة القفا خلف الأذن بتنفع في كل ما يتعلق بأمراض العين وأمراض الرأس والعنق والظهر. وأن الحجامة على الكاهل نفعها من داء الجسد كله، وأن الحجامة فوق القحف نفعها من السدد وقروح الفخذ واحتباس الطمس. هو التمانية آخر المقعدة، تمانية بتاعت المقعدة ما بين الفلقتين المقعدة فوقها على طول بينفع في ايه؟ هذا تسمى فوق الايه؟ القحف. تنفع في القروح، قروح الفخذ واحتباس الطمس لما تكون المرأة عندها الدورة محتبسة او غير منتظمة. فاذا كانت منافع الحجامة مختلفة لاختلاف اماكنها فمعلوم ان حجمه عليه الصلاة والسلام من جسده ما حجم كان لاختلاف اسباب الحاجة اليه. بمعنى الحجامة ليست طقوس، الحجامة دواء وليست طقوس. ومعنى ليست طقوس يعني ليس لها اماكن مقدسة تعملها كده وخلاص، لا، انما الحجامة تعامل دوائي حقيقي لانك بتخرج الدم الفاسد من البدن، وبالتالي ما دام ان هي تعامل دوائي حقيقي وليست طقوسا اذن ستتغير مواضعها بحسب الحاجة التي تقتضيها الالام في المواضع. لكن لو كانت طقوس يبقى مواضع معينة يدل عليها الشرع من فعل النبي صلى الله عليه وسلم انتهت. ليه انا بقول كده؟ حتى لا يظن الظان ان التقيد بالمواضع التي احتجم فيها النبي صلى الله عليه وسلم وفقط، يعني يقول لك انا هحتجم في المكان، في حديث جاء انه احتجم في المكان الفلاني وحديث اخر جاء انه احتجم في المكان الفلاني، انا ساحتجم في تلك الاماكن فقط، يبقى هنا حولها الى ايه؟ الى طقوس. لا، هي ليست طقوس انما هي تداوي. فالتداوي يبقى هتمشي مع الوجع مع المرض، وبالتالي يمكن ان تستعملها انت في مكان لم يستعمله النبي صلى الله عليه وسلم. لماذا؟ لانه قد يكون ما تعاني منه من الم او وجع لم يعاني منه النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى حجمه عليه الصلاة والسلام من جسده ما حجم كان لاختلاف أسباب الحاجة إليه. وروي عنه عليه الصلاة والسلام أن حجمه هامته كان لوجع أصابه في رأسه، احتجام على الهامة كان لوجع أصابه في رأسه من أكلة الطعام المسموم بخيبر. طيب ما هو الكاهل؟ الكاهل هو ما بين الكتفين، الكاهل هو ما بين الكتفين. عارف انت لما بتيجي تخرج، احنا عندنا الظهر بينقسم الفقرات بتاعته الى ثلاثة اقسام، فقرات متعلقة بالعنق بيسموها عنقية، وفقرات متعلقة بالصدر والنحر بيسموها صدرية، وفقرات متعلقة بالبطن والجزع يسموها قطنية. مفهوم؟ آخر الفقرات الصدرية هو ده الكاهل، آخر الفقرات الصدرية اللي هو قبل بداية الفقرات العنقية، يبقى من تحت لفوق قطنية، بعدين بعد القطنية بعد آخر واحدة قطنية تبدأ الصدرية، وبعدين بعد الصدرية تبدأ فقرات عنقية. ده في التشريح يعني. آخر واحدة في الصدرية بتسمى الكاهل اللي هي العظمة الصدر اللي بتبقى بارزة بعض الشيء في القفة، آخر القفة أو آخر العنق في بداية ما بين الكتفين. وهذه يمكن بتوع الحجامة يقولوا السنة، يقول لك اعمل حجامة على السنة، يسموا الموطن ده السنة. ليه؟ لأنه كثيرا ما احتجم النبي صلى الله عليه وسلم على الكاهل والأخدعين، كثيرا ما احتجم صلى الله عليه وسلم على الكاهل والأخدعين. طب ده الكاهن عرفناه. طب ايه الاخدعين؟ الاخدعان هما عرقان في جانب العنق والكاهل مقدم الظهر وما بين الكتفين. الاخدعين دول بقى الحقيقة انه اهل اللغة واهل التشريح واهل الاثر اختلفوا في معانيهم. يعني ايه الاخدعين؟ منهم ناس حددتهم من الامام بحيث ان هم تحت الاذن للامام، يعني ادي شحمة الاذن للامام، دول ده الاخدعين، ده واحد وده واحد. الاخرون قالوا الاخدعين هم لا، ده ناحية الكتف، ما بين الكتفين بجوار الكاهل، فراحوا محددين المكان من انه ورا الودن، نفس المكان بس ورا الودن، اللي هو تعتبر نقرتي القفة، نقرتي القفة ورا الودن. لو انت حطيت ايدك كده هتلاقي ورا الودن في حتة هبطة كده فاضية، كأن مش ورا الودن مباشرة، اللي هي الحتة الفاضية خالص اللي تحت اللي هي فيها الغدة الدهنية، لا وراها كده مع تحت القفة على طول، هتلاقي جزء قبل ما تنزل فيه نقرة المخيخ، هتلاقي فيه هبوط بسيط كده، فده يسمى أخدع وده أخدع، بجوار الكاهل إلى أعلى. ومنهم من اعتبر أن الكاهل هو آخر العنق مع ملتقى الكتف، عارف الزاوية، هذه الكتف هو وادي العنق، زاوية قايمة، الجزء اللي ملتقى ما بين الكتف والعنق قالوا هو ده الايه الاخدع، فيبقى الاخدعين. ده معناه ايه؟ معناه ان الاخدعين منهم ناس اعتبرتهم من الامام فوق الاوردة الرئيسية دي، ومنهم ناس اعتبرته من الخلف، وناس اعتبرته ما بين العنق والكتف. الحقيقة ان كل الكلام ده صح مش غلط. ليه؟ لان الاخدعين منطقة مش موطن، فاهم؟ زي ما اقول لك الكتف، فين الكتف؟ الكتف من منتهى الذراع، ها صح، الى الايه، الى العنق، كل دي الكتف. فيبقى لو واحد قالك انت احتجب على الكتف، يبقى هتلاقي عندك خمس ست مواطن، كل دي من منطقه اسمها الايه، الكتف. كذلك الاخدعين منطقتين وليس موضعين، مفهوم؟ عشان كده هتلاقي واحد يقول لك الاخدعين هنا، تلاقي واحد عامل حجامه هنا كده تحت ذقنه، يقول لك دول الاخدعين، تيجي تقول لا لا كده غلط، يقول لك لا 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 ما تعرفش حاجه. واحد تاني عاملهم في قفاه نفس الموطن، يقول لك دول الاخدعين، لا لا ما بيفهمش حاجه. واحد لا، انما هو كل ده لان دي منطقه الممتده مع العنق اماما وخلفا تسمى ايه؟ اخدع. ولذلك سمي الموطن الذي ينام عليه الانسان يسمى ايه؟ مخدع. طب ليه سمي مخدع؟ لان الموطن الذي يضع عليه الايه؟ الاخدع، مفهومه؟ فيبقى الاخدع نص الرقبه، نص رقبتك من قدام ورا اسمه ايه؟ ها اخدع، والنص كده. فلو واحد عمل اخدعين قدام هنا كده، ها عند بعد الفك اسفل الفك صح، ولو اسفل الودن صح، لكن المنقول عن العرب ان هم لورا مش لقدام، ان هم الايه؟ لورا مش لقدام. يبقى الاخدعين اعملوا في نص الرقبه الوراني، تعملوا بقى ورا الودن على طول، تحت شويه تحت شويه عند ملتقى الكتف، كل ده يسمى اخدعان. ولذلك حتى في التعريف هما عرقان في جانب العنق، في جانب الايه؟ العنق، مش وريدان. شوف انت لما عرقين، عارف انت عضلتين الرقبه لما الانسان بينشف فتبص تلاقي فيه جزء كده مبروم، ده اسمه عرق. هما عرقان في جانب العنق والكاهل مقدم الظهر، واضح ان هما كده لورا ولا لقدام؟ لورا، وهو ما بين الكتفين. قال فتح الباري، قال ابن حجر باب الحجامة على الرأس، قال الأطباء، ابن حجر بيقول إن الحجامة في وسط الرأس نافعة جدا. فين وسط الرأس؟ اللي هو الجزء اللي كان لين في المولود، وقد ثبت أنه صلى الله عليه وسلم فعلها، وورد أنه صلى الله عليه وسلم احتجم أيضا في الأخدعين والكاهل. وعرفنا الكاهل، عرفنا الأخدعين، عرفنا الهامة، عرفنا وسط الرأس. والحجامة على الكاهل تنفع من وجع المنكب والحلق، والحجامة على الأخدعين تنفع من أمراض الرأس والوجه كالأذنين والعينين والأسنان والأنف والحلق، والحجامة تحت الذقن تنفع من وجع الأسنان والوجه والحلقوم وتنقي الرأس. والحجامة على ظهر القدم، على ظهر القدم، فين ظهر القدم؟ اللي هو وش اللي رجل، بطنه فين؟ اللي بتدوس عليه. عشان بعض اخوان سألوني لما قرأت هذا الكلام، فظهر القدم اللي هو كف القدم من فوق. الحجامة، الحجامة على ظهر القدم تنوب عن فصد الصافن وهو عرق عند الكعب، وتنفع من قروح الفخذين والساقين وانقطاع الطمس والحكة العارضة في الأنثيين اللي هو الهرش الدائم أو العارض في كيس الخصيتين. والحجامة على أسفل الصدر نافعة من دماميل الفخذ وجربه وبثوره ومن النقرس والبواسير وداء الفيل وحكة الظهر. والحجامة على المقعدة تنفع الأمعاء وفساد الحيض. والمقصود بالمقعدة هو فوق الفلقتين، القحف اللي هو فوق التمانية، فوق المقعدة، مش على نفس اللحم بتاع المقعدة، إنما آخر جزء منهم، ها، في أول ما فوق الحوض. الأذان؟ طب الأذان، أذان يا أخوان. وقال صاحب عون المعبود: الأخدعان هما عرقان في جانبي العنق كذا في النهاية. وفي النيل قال أهل اللغة: الأخدعان عرقان في جانبي العنق يحجم منه، والكاهل ما بين الكتفين وهو مقدم الظهر. وقال ابن القيم في زاد المعاد: الحجامة على الأخدعين تنفع من أمراض الرأس. البعض بيسأل بيقول: لو واحد عنده أنيميا الحجامة تضره؟ نعم، الحجامة تضره لو كان عنده أنيميا شديدة. ليه تضره؟ لأنه الحجامة إخراج دم، وبالضرورة سيخرج ولو قليل جدا من الدم النافع، ولو قليل جدا من الدم النافع، فحيبقى ذهب مع الحجامة حيتأتى أن تزداد عنده الأنيميا، وإن كان يعافى من بعض الألام أو الوجع. فلا يلجأ إليها صاحب الأنيميا إلا بعد معالجة أنيميا، أو في عند الألم الشديد الذي تعينت الحجامة له كسبب من أسباب الشفاء. قال: الحجامة على الأخدعين تنفع من أمراض الرأس وأجزائه كالوجه والأسنان والأذنين والعينين والأنف، إذا كان حدوث ذلك من كثرة الدم أو فساده أو منهما جميعا. قال: والحجامة لأهل الحجاز والبلاد الحارة أنفع، لأن دماءهم رقيقة وهي أميل إلى ظاهر أبدانهم، يعني الحر بيخلي الدم يفور على أطراف البدن لجذب الحرارة الخارجة إلى سطح الجسد واجتماعها في نواحي الجلد، ولأن مسام أبدانهم واسعة ففي الفصد لهم خطر. الفصد خطر جدا، لأن بيكون الدم موجود على الأطراف نتيجة لشدة الحرارة، ها، واكتزاب الحرارة للدم من باطن البدن، فلو فصد قطع يعني يبقى نزيف شديد، فيبقى الأنفع الحجامة، لأن الحجامة بتسحب بدقة. أضف إلى أنه ده أحد أسرار نفع الحجامة عند القيام من النوم. ليه دايما الحجامون يقولون للمرضى يكون على الريق؟ يقول لك كده يعني، طبعا يقصد به مش الريق يعني بمعنى بغير طعام او شراب، وان كان ده في يكون اهون، لكن المقصود عند القيام من النوم. الحجامة عند القيام من النوم انفع بكثير من غيرها. ليه؟ لهذا السبب، وهو أن النوم من بديع خلق الله أن الإنسان عند النوم يخرج الدماء إلى سطح الجلد ليحدث للإنسان الدفء والحماية المطلوبة ليستقر البدن نائما، لأن الإنسان طول ما هو بردان أو مستشعر باضطراب الجلد السطح الخارجي من برودة أو غيرها ما يقلق. فجعل الله عز وجل دفء النائم، ولذلك انت لما تيجي لحد نايم وتيجي تحط ايدك تلاقيه ايه جسمه دافي دافئ، مش عشان نائم، عشان هو متغطي، من غير نوم، من غير غطاء، من غير غطاء، انما لان الدم عند النوم بيخرج الى الايه سطح الجلد. فعندما تستيقظ من النوم لا زال الدم منطرد على السطح الخارجي، فاذا فعلت الحجامه كان الدم قريبا للحجام، زي مسألة الايه المد والجزر، مفهوم؟ فده ايضا من الحكمة في ان يكون بعد النوم افضل حتى تعرفوها. يعني قال في فيض القدير: كان النبي صلى الله عليه وسلم يحتجم على الاخدعين، قال هما عرقان في محل الحجامة من العنق، والكاهل بكسر الهاء ومقدم اعلى الظهر مما يلي العنق. يبقى ده سر انا بقرأ عليكم بس كذا مرة التعريف لتعرف أنهم عرفوها بتعريفات ما فيش بينها تعارض ولا تضاد، لأن كما قلت هم يتكلمون عن الأخدع بأنه منطقة وليس موطن معين، موضع محدد. والكاهل بكسر الهاء وهو مقدم أعلى الظهر مما يلي العنق، اللي هو آخر الفقرات الصدرية، وهو الثلث الأعلى، وفي ست فقرات، وقيل ما بين الكتفين، وقيل موصل العنق ما بين الكتفين. وكان يحتجم لسبعة عشر من الشهر، طبعا الشهور في الإسلام اللي هي عند الله 12 شهر اللي هي العربية يعني قمرية، وتسعة عشر وإحدى وعشرين منه، وعلى ذلك درج أصحابه رضوان الله عليهم، فكانوا يحتجمون يستحبون الحجامة لوتر من الشهر لأفضلية الوتر عندهم ومحبتهم له لحب الله له. ثم إنما ذكر من احتجامه في الأخدعين لا ينافيه ما قبله من احتجامه في رأسه وهامته، لأن القصد بالاحتجام طلب النفع ودفع الضر، وأماكن الحاجة من البدن مختلفة باختلاف العلل كما بينه ابن جرير. ده كان جملة كلام قرأت عليكم من قبل، لكن أردت أن أنا أعيده مع بعض التفصيل فيما يتعلق بإيه، فيما يتعلق بالحجامة، لأنها أنا يعني أتمنى أن كل واحد منكم يهتدي لهذا الهدى النبوي الذي هو وصية الملائكة عند المعراج لنبينا محمد صلى الله عليه وسلم. ثم يقول في الكتاب أنت رميت الكتب صح؟ فصل في هديه صلى الله عليه وسلم في معاملته. كان أحسن الناس معاملة صلى الله عليه وسلم، طبعا ولم لا، وكان خلقه القرآن. وكان إذا استسلف يعني أخذ قرضا، وكان إذا استسلف سلفا قضى خير منه، وكان إذا استسلف منه رجل سلفا قضاه إياه ودعا له فقال بارك الله لك في أهلك ومالك، إنما جزاء السلف الحمد والأداء، إنما جزاء السلف الحمد والأداء. إن الواحد يحمد ربنا ويحمد الذي سلفه ويؤدي إليه بإحسان. واستسلف من رجل 40 صاعا، فاحتاج الأنصاري الذي أسلفه فأتاه فقال صلى الله عليه وسلم ما جاءنا من شيء بعد، لسه معناش حاجة نديها لك، ولم يأتنا مال حتى نسدك. وأراد أن يتكلم، أراد بقى أنه يعني زي ما يقول يعني يرفع صوته أو يتكلم أو يتصخب، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تقل إلا خيرا، فأنا خير من تسلف. فأعطاه 40 فضلا 40 سلفة، فأعطاه 80، ذكره البزار. واقترض بعيرا فجاء صاحبه يتقاضاه، فأغلظ للنبي صلى الله عليه وسلم، فهم به أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فقال دعوه فإن لصاحب الحق مقالا، يعني بيبقى دايما مستنفر انه يتكلم عشان صاحب حق. كان النبي صلى الله عليه وسلم، الكلام ده يفهمك بقى عدة اشياء. اولا ان النبي صلى الله عليه وسلم استسلف كثيرا. طب وما الذي كان يدعوه للاستسلاف؟ انه كان قليل المال وكان قليل الوجد. طب معنى ذلك انه ما كانش بيأتي مال؟ لا، كان بيأتي كثير جدا، لكن كان يتصدق اكثر مما يأتيه، حتى انه صلى الله عليه وسلم كان يتصدق استسلافا، يعني كان بيجي كتير جدا لكن هو من كثر التصدق بقى معهوش، وبالتالي ساعة ما يحتاج مفيش فيستسلف. لكن كان خير، كان يقضي بالخير صلى الله عليه وسلم. ففي الحديث عن ابي هريرة قال كان لرجل على النبي صلى الله عليه وسلم سن من الابل، فجاء يتقاضاه فقال اعطوه، فطلبوا فلم يجدوا الا سنا فوق سنه، فقال اعطوه، فقال اوفيتني اوفاك الله عز وجل. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان خياركم احسنكم قضاء. خد بالك ان الادب ده تقريبا منفي في الامه، يعني تقريبا مات الادب ده، دي سنه ميته، انا عايزك تتعلمها عسى انك انت تحييها، وانا بقولها بصدق وبقولها من خلال استقراء واقع انا لمسته مع الناس، تقريبا ميتة ومدفونة، ويعني ومن احيا سنة قد اميتت احيا الله قلبه من موات ورزقه الله اجرها واجر من عمل بها. فقال ان خياركم احسنكم قضاء. والحديث رواه البخاري. النبي صلى الله عليه وسلم اقترض من رجل بعير سنها قد ايه؟ سنة مثلا، يعني ابل سنه سنة، قول مثلا، يعني مش هو الحديث ما فيهوش سن معين. فجاء الرجل يطلب منه فقال اعطوه، فنظروا في الابل فلم يجدوا الا سنا اكبر، السن الاكبر اميز، السن الاكبر اميز، دي بعشرة جنيه، دي بعشرين، دي بألف، بألفين، دي بعشرة، بعشرين الف مثلا. فقال اعطوه، ادهوله الزيادة ده، ادهوله. فالرجل فرح جدا وقال اوفيتني اوفاك الله عز وجل. والكلام الذي قرأته عليكم انه هو استسلف من رجل 40 صاعا طعام. وخد بالك ان معظم استسلاف النبي ما كانش بيستلف عشان يسد قسط الشقة التمليك، ولا كان بيستلف عشان يسد قسط العربية الأغلى، ولا بيستلف عشان يسد قسط العفش بتاع الزوجة التانية والتالتة، ولا كان بيستلف عشان خاطر يدفع أجر قسط المصيف، إنما كان بيتسلف ليتصدق، كان يتسلف ليتصدق أو يكرم ضيفة أو يطعم أهله. ولما كان يأتيه المال يبقى المال اللي جاي هيسد منه الديون ويقضي منه الحوائج ويتصدق بالباقي، ويقعد كده ايه، يا مولاي كما خلقتني، ثقة في الله. وزي ما قالوا اليقين ان تكون اوثق فيما عند الله مما في يدك. يعني انا معايا هو 10 جنيه، واحد يقول لي اللي عند ربنا خليك اوثق من اللي عند ربنا، يا عم ده اللي في ايدي 10 جنيه في ايدي، لا ده مش يقين. يقين ان تكون اوثق فيما عند الله مما في يدك، مش مما هو قريب في يدك فعلا. فكان هذا حال النبي صلى الله عليه وسلم. الراجل جه فعايز يزعق بقى ويهلل، انت عارف بقى ليه قرش هتاكلونا كده، حتى ان واحد منهم والعياذ بالله قال انكم لمطل يا بني عبد المطلب، قلة ادب، انتوا بتاكلوا الناس يا مطل، مماطلين يعني، مماطلين تؤجلوا الديون. فلما جاءه قال اعطوه 80. هنا في 3 مسائل مهمين جدا 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 لازم تتنبهوا ليهم. هل يجوز ان ياخذ المسلف أزيد مما أسلف؟ لو قلت آه كلام غلط، ولو قلت لا كلام غلط. من المسائل في العلم يقولوا إيه؟ يقول ومن المسائل من أجيب عليها بنعم أو لا فهو باطل. فهم؟ دي منهم. سؤال: هل يجوز للمسلف للمقرض، عشان تبقى واضحة عليك، أن يأخذ أكثر مما أقرض؟ يعني أنا سلفتك 100 جنيه، يجوز لأخذ 110؟ لو قلت نعم جواب غلط، لأنه في احتمال ربا. ولو قلت لا برضو الجواب غلط، لأنه له وجه في الصواب. طب الجواب إيه؟ إن اشترط فهو حرام لأنه ربا، فهم؟ وإن طلبه فهو حرام لأنه ربا، سواء طلبه أو اشترطه. طب فإن أعطاه المؤدي إحسانا فهو نعمة وجزاء، مفهومة؟ فيجوز أن يأخذه. يبقى الجواب إيه؟ يجوز أن يأخذ المقرض أزيد مما أعطى، بشرط أن لا يشترط ولا يطلبه، مفهوم؟ من يأتي الزمان يأخذه إزاي؟ بحيث يأتيه إحسانا من المقترض. وده اللي عمله النبي صلى الله عليه وسلم في حديث الإبل، من حديث أبي هريرة عند البخاري. الراجل له مسلفه إبل سنها سنة، جم يدوروا له ما لقوش إلا أكبر، قال أعطوه. يبقى هنا خد إيه؟ أكثر مما أعطى، صح؟ لكنه اشترط طلب، لكنه إحسانا من النبي صلى الله عليه وسلم. فالراجل فرح قوي، قال له وفيتني أوفاك الله. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال إيه لما الراجل قال كده؟ قال إن خياركم أحسنكم قضاء. طب إيه أحسن إحسان القضاء؟ أن تزيد للمقرض، ده الإحسان. لأن ربنا قال فإمساكم بمعروف أو تسريح بإحسان. الولية ليه عندك 10,000 صداق يقول لك أنا هلودها في المحاكم، هدوم لها قرش قرش، يبقى ده إيه؟ فإمساكم بمعروف أو تسريح بمرمطة أو تسريح بشرشحة. لكن القرآن إيه؟ قال أو تسريح بإحسان. يعني إيه بإحسان؟ يعني ليه 10,000 تديها 15؟ أنت مش هتشترط عليك، لكن أنت اديها حتى 100 جنيه زيادة، قول لها أنت ليك 10,000 ودي 100 جنيه عشان يبقى إيه؟ إحسان. ما هو إيه هو الإحسان؟ إيه الإحسان؟ إعطاءه أكثر مما لك. أمال إيه؟ أمال إيه الإعطاء لك اسمه إيه؟ اسمه عدل. ليه 100 جنيه واديت لي 100 جنيه ما أحسنتليش في حاجة، ما أنا ليا 100 جنيه. فكونك تديني 100 جنيه يبقى أنا كده إيه؟ ده عدلت معايا، صح؟ أمال إمتى تبقى محسن ليا؟ أما تديني أكتر من 100 جنيه. فقال إن خياركم خياركم، مش اللي بيدوا ال 100 جنيه، أمال لما الخيار 100 جنيه أمال اللي بياكل يبقى إيه؟ لا، يبقى الخيار دول أعلى من العدل، اللي هما إيه؟ أحسنكم قضاء. الراجل جه النبي صلى الله عليه وسلم استسلف منه 40 صاع، جه يكلم وكده، لما جه أعط إيه؟ قال أعطوه 80. أعطوه إيه؟ فخد الأربعين، قال إيه؟ 40 سلفا وأربعين إيه؟ إحسانا. الأربعين السلف، مش أنت ليك 40 صاع وأربعين إحسان. طب دي سنة موجودة؟ ده الراجل بيلود، يقول لك ده أنا ليه عنده 10,000 جنيه خدتهم ربع جنيه في نص جنيه، وعلى مدار 10 سنين ولسه عنده 9,800 جنيه. خبر اسوح. قلت له سرح الورثه يمشي وراه، لكن امين عنده فلوس يوم يروم لوحده من عنده يقول له والله انت اعطيتني، خد ليك 10,000 خدهم هم و2000 جنيه من غير طلب ولا شرط. هو احسان منه، ليه؟ يريد ان يسجل عند الله، والله يحب المحسنين. احنا ما بنمشيش ورا ايه فيها والله يحب، بنمشي ورا كل ايه والله يبغض. اكل الحقوق لو اتكلمت في الموضوع ده لكن المهم اول مساله قلنا ايه؟ جواز ان ياخذ المقترض اكثر مما اعطى، ها، بان يكون هبه او احسانا او عطيه من المقترض دون شرط او ايه او طلب، مفهومه دي؟ ده ما فيهوش في ربا. المسألة الثانية ان ده من الاحسان اللي انا عمال اقول فيها دي، ان ده ايه مش من العدل، يعني ده مش شرط، يعني مفيش حاجة اسمها ان انا اديتك 100 جنيه يبقى تديني 110، يجي ياخد ال 100 جنيه يروح واقف ايه يعني زيك يعني ويقعد بقى ايه، لا ده هو دوك اللي يحسن احسن احسن ولم يحسن خلاص انت ليك حقك، لكن لا يطلب، ما يقولوش مفيش احسان عليا، انت مش عارف ان دي احسان، ولا حد يتعلم المسألة فيروح لكل واحد عنده يقول له ايه انا ليه عندك 1000 جنيه وعندك 200 جنيه احسان، فيفكر ان ايه ان ده بيطلب، لا هذا يفعله الانسان ها حب بحثا او طلبا لان يحبه الله، والله يحب المحسنين، والله يحب المحسنين، فدي نقطة مهمة. يبقى دي نقطة واحد. اتنين، التالتة ودي مهمة، ان ده اسمه لين العلاقة او حسن المعاملة، يعني ده من حسن المعاملة، يعني قلنا هو احسان، لكن التعامل لما نيجي نقول يعني، والناس مثلا الناس عادة بتقول ايه الدين المعاملة، لا مش الدين المعاملة، الدين اعتقاد وعمل، ايمان وعمل، مش كده؟ والعصر ان الانسان لفي خسر الا الذين امنوا وعملوا الصالحات، صح؟ بعدين تواصوا بالحق بناء على الايمان والعمل، وتواصوا بالصبر بناء على الايمان والعمل، يعني اذا هم اربعه منهم اثنين بيخدموا اثنين اللي هم الايمان والايه؟ والعمل. المعامله اللي هي اكبر معامله تؤثر في النفوس سلبا وايجابا المعامله في الدرهم والدينار، وانه علامه حسن المعامله هو الاحسان في الدرهم والدينار، وعلامه سوء المعامله يعني دي أمة سيئه المعامله، أمة حسنه المعامله، بما بناء على اي امر تصف الامه بانها حسنه المعامله او سيئه المعامله؟ بناء على الدرهم والدينار، الماديات، مش الدرهم والدينار، يعني الدرهم والدينار يعني الابل، الصاع، الطعام، الشراب، ها الحقوق، الوفاء، الديون، دي اسمها المعاملات، مفهوم؟ هذه المعاملات طبعا دلوقتي انت جيت استلفت مني 1000 جنيه، الفلوس تعطلت، ها ربنا قال ومن ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا، الفلوس اللي تعطلت دي انا استفدت ايه؟ واحد خد مني 10,000 جنيه لمدة سنة، بعد سنة 10,000 قلت جدا قيمتها، لو كانت تصلح لمتاع في وقت بعد سنة بيقل جدا، طب انا استفدت ايه؟ انا استفدت فيضاعف له ايه؟ اضعافا ها كثيرة، صح؟ يبقى ده اجرك. اذا ده لا يمكن ابدا يتحرك اليه الا من يحب ان يكون ممن يحبهم الله، ودي اسمها التجارة مع الله. يعني هي التجارة مع الله عبارة عن ايه؟ ان انا اقول ايه اللي بيحب ربنا، اطلع فلوسي ونهبل، اطلع فلوسي كده واديها للراجل كده ويبقى الفلوس في جيبي، اروح مديها له كده، ايه يا عم انت ايه يعني؟ لا يمكن المسلك ده يبقى هين وسهل الا على من يرجو ثواب الله ويخشى عقابه، صح؟ عارف قيمة الحسنة، انما يقول لك انت بتضحكوا علينا، تاخدوا فلوسنا وانتوا بتشتغلوش، وتقولي ده فقير وده محتاج وده عنده عيال وده مراته بتولد وده مراته غلبان، طب ما انا اشتغلت وشقيت وتعبت، لك تاخد فلوس كده تضحك عليا؟ لا ده مش ضحك، ده هذا الذي امرك بذلك وحضك على ذلك، يعني النبي صلى الله عليه وسلم يدي الرجل ابل اكبر من سنه، طب ما ده فقد اقتصادي، صح؟ الراجل له 40 يديله 80، طب ما ده فقد اقتصادي، ده ببلاش، مش هيدي له هو بعد ال40 تمنهم، لكن ده مش فاقد ليه؟ فيضاعفه له اضعافا كثيرة. طب الآية ذكرت في الدنيا ولا في الآخرة؟ ما ذكرتش، يعني إذا المضاعفة دي ها وارد تبقى في الدنيا وارد في الآخرة، وارد في الاثنين، صح ولا لا؟ صح. عشان كده النبي صلى الله عليه وسلم بيقول ما نقص مال من صدق، والنبي صلى الله عليه وسلم لما اعطى الرجل سنا زائدة او اعطى الرجل 40 صاعا، ها يعني له 1000 اداله 2000، له 10 اداله 20,000، ضعف التام، ضعف المبلغ، ليه 100 جنيه يا سيدي بلاش، اداله 200 جنيه، الاربعين صاع اعتبرهم بمئة جنيه. ها؟ مين يعمل كده؟ الا ان كان يعلم ان هذا سيكون مردوده من عند الله. يبقى دي اسمها الايه بقى؟ اليقين، اللي هو ان تكون اوثق فيما عند الله مما في يدك. لكن انا يقول لي الله، فهذا امر يدل على حسن الامه من سوءها. ليه الامه الان الكل يشكو، الكل يشكو، الكل يشكو، الكل يشكو، مش من قله الصيام. شوف انت لما يجي رمضان هتلاقي الشوارع تتقفل والفرش والحصر والناس تيجي تسجد على الاسفلت ويعيطوا ويبكوا، وبعدين تيجي لك مراته اللي بيعيط ويبكي وكان عمك وتقول اخ الله اكبر ما شاء الله، ده انا والله ما عرفتش حتى اقول هئ هئ مره واحده. هو قال عدو هئ 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 ربع ساعه، ادور انا على الهئ هئ ده؟ ابص الاقي مراته جايه تقول لك ده عمل وسوى وسوى وسوى، كلها كبائر. طب فين الهئ هئ؟ ما انت كان في دموع. يعني معنى ذلك ان الامه ها تدل على سوءها بعنوانها. بماذا؟ بالمعامله. طب ليه بالمعامله؟ لان المعامله ليس فيها مراقبه الا لله. الراجل يقول لك اكتب لي، اقول لك على حاجه، اكتب لك شيك بنص مليون جنيه واديني 100,000 جنيه. يقول لك عبال ما تعمل قضيه ومحكمه ويجيبوني وبتوع الاحكام وبدور، انا مستعد امضي لك شيك بقى. وانا اخدت 100,000 بقى بدور عليه. طب ده بيراقب مين بقى؟ مفيش مراقبه اصلا. واللي عليه الفلوس يقول لك روح اشتكيني. والراجل بيقول له ده انا ليه عندك حقوق؟ انا هشتكيك عند الكعبه بقى، مش في الاسم ولا في الكلام المش لازمه. قال له الكعبه ليها اربع جدران. كل هذا نوع عدم مراقبه. ان خياركم احسنكم قضاء. طب يبقى اذا احنا ايه؟ اسواكم، صح؟ احنا اسوأ. يعني لو عايز تحلف بالايمان ان احنا سوء احلف وما تخافش، يمينك صدق. ليه؟ لان المعامله، شوف القروض، شوف الراجل بيروح يقول له ده انا مراتي هتولد، انا ليه عندك فلوس بعدها بقاله 3 سنين؟ طب اديني جزء من الفلوس، ده انا مش عارف ايه، ده انا على كذا، ده انا مش لاقي اجيب للعيال كذا. ودوكها ايه؟ المحمول يتغير ويقعد يتكلم طول النهار وكل شويه كارت شحن بقد كده، وهو ما يعرفش ان القاضي المسلم ها لو حكم عليه في انه يوفي الدين هياخد كل متاعه ولا يترك له الا قميص ازارا ورداء تصح بهم الصلاه. يعني لما يكون القاضي المسلم يقول له انا عايز فلوسي من ده، مش هيساله انت عندك حساب في البنك؟ يقول له اه عندي حساب فيه قد ايه؟ يقول له نص مليون. لا لا ده نص مليون، لا لا مش هنعرف ناخد منه حاجه، ده راجل غلبان وراه مصاريف. لا مش كده، القاضي ما بيعملش اللي كده. ما بيبقاش واحد يجي تقول له ايه؟ ما تدي للراجل دينه، راكب عربيه وبيغير في المحاميل وبيتجوز تاني ومش عارف وبيعمل ايه وعليه دين. يا ابني ده انت بتدخل نفسك جهنم. يا ابني ده انت بتكتب على نفسك السوء بايديك، بتترك مراقبه ربنا. ده انت بتدي عنوانا للامه باسوأ السوء، باسوأ عنوان، لان المعامله، لان المعامله لا تتحسن الا بالمراقبه. عنده مراقبه عنده حسن معامله. ما الذي الزم النبي ان يعطي الرجل سنا اكبر او 40 صاعا دون شرط او طلب؟ مش احنا قلنا لازم يكون ما فيش شرط او طلب؟ من الذي؟ هو اراده النبي صلى الله عليه وسلم ان يكون من المحسنين، صح؟ مع ان هو معهوش اصلا وبيستسلف، لكن هو يحب ان يكون من المحسنين. انت بتحب تكون من المجرمين، من البلطجيه، من المطلين، من اكلت حقوق الناس؟ يقول لك حسبي الله ونعم الوكيل، ربنا ينتقم منك. هو ولا يهمه يا ابني دعوه المظلوم. وبعدين ده مظلوم في قوته، ده مظلوم في حقه، ده اكل الدين، ده اكل الحقوق مهلكه. ولا حياه لمن تنادي. كل واحد عليه دين وعنده اكثر من قميص وعنده اكثر من محمول وعنده بيته اكثر من مكان ينام فيه، قاسم ومضيع للحقوق وظالم. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول مكر الغني ظلم. تقول لي طب ايه حد الغني؟ اقول لك من كسر من زاد متاعه عن حد استعماله. لعنده متاع اكثر من استعماله، عندك صالون وعندك مرتبه على الارض تنام عليه، يبقى الصالون يتباع والانتريه يتباع والسرير اللي بتنام عليه ما عدا الا اذا كنت مريض تحتاج اليه. انما انت عندك ده وعندك ده وعندك ده واديني فلوسي والله ما جات لناش حاجة، انت ربنا يسهل، انا عندي حتة ارض وعندي فيلا وعندي هبيعهم وعندي مش عارف ايه وعندي ايه. وبعدين لو قلت له بيع يقولك اصل السعر واقع. طب ده جهنم، ده انت بتشتري في جهنم قراريط، ده انت المفروض تبيعها لو بربع ثمنها من اجل سداد الدين لان ده الاكسب لك. لكن ما فيش ثقة في ما عندي لما في يده، يعني يصبر على الظلم ويصبر على دعاء الناس ويصبر على اكل الحقوق ويصبر على المطل. المطل نجعله ظالم، مطل الغنية ظلم، ظلم. كل ده يصبر عليه عشان ما يبيعش الارض بارخص، ولا الشقة ولا العربية ولا ده ولا ده. ان خياركم احسنكم قضاء. فتنبهوا، تنبهوا حتى تعلموا ان الامر ما هوش بالايه، بالهين. واستسلف من رجل 40 صاعا فاحتاج الانصري فاتاه فقال صلى الله عليه وسلم ما جاءنا من شيء بعد. فقال الرجل واراد ان يتكلم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تقل الا خيرا، فانا خير من تسلف. طبعا فيش حد، وفي حد بيعمل كده؟ عشان كده بقول لكم دي سنه ميته، يعني احيا الله من احياها. وخد عاد على نفسك كده لما تيجي تسد دين نص جنيه بس، جنيه، قول الراجل كده ده احسان. هيقولك مش عايزه يا عم انا مش عارف ايه، بس المهم انك انت تنوي، دي له 10 جنيه زياده على دينه لتحيي هذه السنه الميته. بس طبعا ما جيش واحد يقول لي انا ان شاء الله تعالى لما سده ان شاء الله انا هلوده وهلففه المحاكم، قل يخسر جلد سقطه، بس من الاخر ان شاء الله هبقى محسن هديله 1000 جنيه زياده. طبعا انت كده مش محسن، نسأل الله العافية والسلامة، انت كده محسن سرحان. فأنا خير من تسلف، فأعطاه 40 فضلا و40 سلفة، فأعطاه 80. ذكره البزار. واقترض بعيرا فجاء صاحبه يتقضى فأغلظ للنبي صلى الله عليه وسلم، فأما بي أصحابه فقال دعوه فإن لصاحب الحق مقالا. واشترى مرة شيئا، النبي صلى الله عليه وسلم اشترى مرة شيئا وليس عنده ثمنه فأربح فيه فباعه وتصدق بربح على أرامل بني عبد المطلب، وقال لا أشتري بعد هذا شيئا إلا وعندي ثمنه. ذكره داود. وهذا لا يناقض الشراء في الذمة إلى أجل، فهذا شيء وهذا شيء. وتقضاه غريم له، غريم له دينا، تقضى كان واحد له فلوس تقضى، فأغلظ عليه، فهم به عمر بن الخطاب فقال مه يا عمر، فقال مه يا عمر انتظر، كنت أحوج أن تأمرني بالوفاء وكان أحوج أن تأمره بالصبر. وباعه يهودي بيعا إلى أجل، فجاءه قبل الأجل يتقضاه ثمنه، فقال لم يحل الأجل، فقال اليهودي إنكم لمطل يا بني عبد المطلب. فهم به أصحابه، هموا باليهودي أن يقتلوه، فنهاهم فلم يزده ذلك إلا حلما. فقال اليهودي كل شيء منه قد عرفته من علامات النبوة، وبقيت واحدة وهي أنه لا تزيده شدة الجهل عليه إلا حلما، وهي أنه لا تزيده شدة الجهل عليه إلا حلما، فأردت أن أعرفها فأسلم اليهودي. فأسلم اليهودي يعني كان عايز يعرف، هو كان له عنده باع له حاجة وليه ثمن. طب الثمن إمتى؟ قمرين، 3 أقمار، 4 أقمار، يعني زي ما نقول شهر وشهرين وثلاث. فيبص القمر يقول لك أدي 1 2 3، القمر يكتمل. فجه ميعاد قبل الميعاد بقى، قبل الامر ما يكتمل، وراح قال له انا عايز اللي عليا. قال له لسه لم ياتي الموعد. قال له انكم لمطن يا بني عبد المطلب. فالصحابه هموا به فامرهم ان يتركوه لانه ده صاحب حق، ان يصبروا عليه. ها؟ وحالوا ما به. فالراجل يهودي قال انا عارف علامات النبوه، كنت منتظر العلامه دي. لكن في الحديث عن ابي هريره اشترى النبي صلى الله عليه وسلم غير. غير يعني قافلة، العير غير البعير. واسأل القرية التي في الآية ايه؟ ها؟ والعير التي ايه؟ العير يعني القافلة مش البعير. فاشترى النبي صلى الله عليه وسلم من عير ها بيعا، وفي بعض النسخ تبيعا، فأربح فيه بصيغة المجهول أربح فيه، أي أعطي النبي صلى الله عليه وسلم النفع والربح في ذلك المال الذي اشتراه من العير، يعني اشترى منهم حاجة وبعدين ايه وبعد ما اشتراها تربح فيها، وقالوا له دي تكسب قد كده، يعني قال دي تكسب مثلا جنيه 10 15 جنيه 20 جنيه كده يعني. فباعه النبي صلى الله عليه وسلم ذلك المال بالربح. قال طب خلاص، هو طالما هو ده ويكسب قد كده انا ايه ابيعه، والزيادة بتاعته كل الثمن بتاعه كله على بعضه بربحه اديه لارامل، لارملة من الارامل يعني، ذلك المال بالربح بعد ان قبضه. وعند احمد في مسندي حدثنا وكيع حدثنا شريك عن سماك عن عكرمة عن ابن عباس قال قدمت عير المدينة فاشترى النبي صلى الله عليه وسلم فربح اواقي من الفضة فقسمها في ارامل بني عبد المطلب، وقال لا اشتري شيئا ليس عندي ثمنه، لا اشتري شيئا ليس عندي ثمنه. وانتم لاحظتم فيما قرات عليكم ان النبي صلى الله عليه وسلم كان كلما هم اصحابه بان ياخذوا او يقوموا على من اساء معه في الطلب، الا انه كان من حسن العهد ومن حسن القضاء ألا يشدد على صاحب الحق، لأن هو مؤمن النبي صلى الله عليه وسلم إن لصاحب الحق مقالا، إن لصاحب الحق إيه مقالا. شوف إحنا النهاردة بنفتن من له حق عندنا، وأنا أقول هنا مقال مهم جدا، كل من له عندك حق لابد أن تعلم أنك سبب لفتنته، إن لم تجتهد في ظل مراقبة الله في الوفاء بحقه، في الوفاء بحقه. ليه؟ لأنه إما يفتن بالحاجة، أنا ليا 100 جنيه ومرتب نفسي وقالوا لي عايزين كذا، عايزين نعمل، عايزين ندفع إيجار، عايزين ندفع مش عارف إيه، فوالله أنا ليا 100 جنيه عند حسن أخذهم منه وأدفعهم، جه حسن ولا إداني 100 ولا إداني 10، فإذا أوقعني في حرج وشدة وأوقعني في مخمصة المطالبة من الآخرين أصحاب الحقوق التي رتبت على حقوقي عنده، يبقى ده وجه فتنة صح؟ أدي وجه. وجه تاني إنك أنت قد تلجئه إلى الاستقراض، وقد يستقرض ممن لا يستطيع سداده، يتسلف يعني، فبالتالي يبقى إيه؟ هيقع في فتنة الإيه؟ إنه بقى مديون، والدين مجبنة بالنهار ها مشغلة بالليل، ده عند التقي، لكن احنا في زماننا الدين ها يعني بقى بحبوحة ولا هم حاجة، مستعجب واحد عليه دين بيجيب محمول او بيغيره او بيغير عربيته او راكب عربية، ده اجرام، ده بكل المعاني اجرام في الشرع، لانه لو انه بيزحف، لو انه العربية دي رجله ها، لو ان الناس تحمله اولى من ان ها يترك الدين، لان الدين ده زي ما قلت فتنة لصاحبه، اولا ادخلته في مخمص طلب غيره، اثنين اجعته للطراد، ثلاثة انك شككته في المسلمين، يعني في ناس تقول لك شفت يا اخي اهو، طب انت بتقول للشيخ طب الشيخ واخد مني كذا وعمل مني كذا وليه عنده قد كذا، وكل ما بروح له وادي الشيخ يا عم وادي الشيخ، حتى يفتن في الدين ويطعن في اهله بسببك. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول كلكم على ثغر من ثغور الاسلام فلا يؤتين الاسلام من قبله، دي مخمصة شديدة جدا وفتنة رهيبة، لدرجة ان الواحد يقول لك النصارى احسن، ما بيأخروش قرش وبيكتب في الدفتر وقبل الميعاد بيوم بيسد وبينزل بضاعة بعدها، ويقعد يقول لك كلام ليه؟ لأنه تحلل من فتنة الضغوط. احنا قلنا ان المادة هي عنوان الحسن والسوء في الأمة، اللي هي المعاملة اللي الناس بتسميها، لدرجة ان اثرها في النفوس جعل الناس تقول الدين المعاملة، يعني يقول لك بص الدين دي هو تعاملني كويس هو ده الدين، تعاملني وحش يبقى الدين، هتقول لي بقى ايمان وكده بينك من ربك، فجعلوا ذلك ليه؟ يعني المقصود منها ان الدين الذي يترتب عليه اثرا في الغير مش اعتقادك. يعني كونك تعتقد ان الله واحد والنفع والضر بيده ولا تدعو قبرا ولا تعبده، هذا لا هذا ينفعك عند الله نفع عظيم، لكن هذا لا يستفيد منه الاخر منك بشيء. لكن كونك لا تغش في بيعك، وكونك تؤدي الامانه، وكونك تؤدي الحقوق في موعدها، وكونك تصون العهود والشروط، المسلمون عند شروطهم الا شرطا احل حراما او حرم حلالا، احق الشروط ان توفى ما استحللتم به الفروج، وتتفق مع نسايبك وتقول لهم ده انا هجيب اوضه وهجيب شقه وهجيب كذا وهجيب مطبخ، وبعدين اروح لك جايب شويه كراكيب من عند بتاع روبوبيكيا، وتقول لهم ادي ثلاجه هنركب لها موتور، وادي مطبخ اهو هنجيب له حتتين وانا مش عارف ايه، وادي اوضه نوم حصيره، والنبي صلى الله عليه وسلم نام على حصير، احنا احسن من النبي صلى الله عليه وسلم، وتقعد تعمل لي فيها كده. فكل ده الناس تقول لك الدين المعامله، يعني هم يقولوا ذلك لانه لم يجدوا من دينك عندهم الا السيء الذي لم يرع شيء. طب انا انت والله يا شيخ انا مسنوق، فضل فرج الله من فرج عن مؤمن كربه من كرب الدنيا فرج الله عنه كربه من كرب يوم القيامه، خد انت مسنوق خد. وبعدين يجي يقول له والله ده انا بيتي هتخرب، والله ده الفلوس دي كانت معاش كذا، ده الموضوع ده رمي هتعمل عمليه، ده انا، ويقعد يقول له كلام يفلق الحجر يذيب الجبل يشق الارض، ودكها ولا كانه حاجه. وساعه ما يطلب كل شويه اتصال، ينوبك ثواب، الله يسترك، فرج كربي، ربنا يفرج كربك، انا مش هنسالك الجميل ده. وكل الفجر يرن عليه يقول له عشان تصحى الفجر انا عارف تكون في كذا، والظهر والعصر والمغرب. بعدين لما يجي بقى يطالبه تليفون يترمي، والنمره تتغير، ما يعرفش يوصل له، يروح له على الباب يطالبه، هيقول له انت ايه اللي جابك هنا؟ انا مش عارف كذا، ما انت اخلا بيبقى في فلوس، انا اعمل لك ايه يعني؟ كل بجاحه وبكل تردي وبكل سوء. وبعدين الاخر يقول لك ايه؟ انا براقب ربي، اين مراقبه؟ هذا ده نوع من المطل، ها؟ نوع من الظلم. وطالما رضيت بان تكون ظالما يبقى رضيت لقلبك بالسواد، لان مفيش اصدى من الظلم. ها؟ النبي صلى الله عليه وسلم قال في الحديث الذي روي عن ربه، الظلم ايه؟ ظلمات يوم القيامه، يا عبادي ان حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظلموا. فكلمه ظلم دي انا مش عارف انت بتستقبلها ازاي؟ ازاي مطل الغني ظلم وانت تبقى؟ فانظر الى معامله النبي صلى الله عليه وسلم. انا عايز اعرف سؤال، معلش قبل ما انهي، احنا يعني نتعلم منين؟ اوامر القران وبقت بالنسبه لنا في منأى، والقران احنا طول عمرنا كنا نقول للناس واحنا لما التزمنا زمان، وكان لسه يعني الاخوه مش بكمه، واحد كان يقول للناس انتوا القران جعلتوه في البياتم، والقران جعلتوه في العربيات في علب حمراء ولا علب زرقاء قطيفه، وعملتوه في البيوت وحطتوه في مش عارف في براويز، القران منهاج حياه، القران هو النبراس. قاعد يقول الكلام ده النهارده، انا بقول الكلام ده للاخوه، بقوله للاخوه وافظع، بمعنى ان لما تيجي تشوف المشاكل وتشوف الاوضاع تقول ايه ده؟ ده لو احنا حاطين القران في علب خشب وقافلين عليها بقفل وما بنشوفش حتى الجلده بتاعته، ما اعتقدش الحال يصل الى هذا. يسيب مراته وعياله من غير اكل ويقول لك انا حزلها انها جوعها عشان تعرف قدر زوجها، مفيش حد. انت ظالم، انت ظالم، هي ظالمه، هي ظالمه، مفيش حاجه اسمها ايه ده، عارف انت نظام التفاضل، خمسه تشيل خمسه وسين بسين، مفيش عند ربنا كده، مفيش تفاضل وتكامل، سين اس سين وسين تشيل سين يفضل صاد، لا، لانه المفروض لا يجرمنكم شنآن قوم على الا تعدلوا، اعدلوا اقرب للتقوى. يعني بمعنى زوجتك ظالمه، ناشز، لسانها توب لما بتفرده ما بيجيبش اخر، وبتسمعك عندها قاموس عيناها ساعه اللزوم تطلعه لك تبقى يعني ايه، وبتعمل يعني، وفي الاخر هي عليها امور خالفت فيها ماخوذه بما قدمت، وانت عليك امور قصرت فيها ماخوذ بما قدمت. لكن لما يبقى ليهم حقوق، ها، وانت تيجي تقول لي لا ده انا هجوعها، ده انا هخليها تعرف ان الله حق، لا ده انت كده هتخليها تعرف ان الاسلام باطل مش ان الله حق، لان اني دين يسمح لك بذلك؟ وانت لما تقدمت قعدت تسبل في عينيك وتطول في لحيتك وتشد بالفرشه عشان تطول، وتقول لها السلام عليكم يا أختي ويا السلام عليكم يا أخي، وقول لك ده تغشينا فيه وقول لك ده تغشينا فيها يا رب علي اللهم سلم، ايه الحكاية؟ وفي الاخر ظهرت الايه في المعاملة. ها يبقى الناس لما بيقولوا الدين المعاملة، اي انا مش وافق على العبارة لكن المعنى انني لن يصيبني من دينك الا معاملتك لي، صح ولا لا؟ المسلم، شوف المسلم النبي صلى الله عليه وسلم بيعرف المسلم، المسلم نقطتين صاحب العقيدة والدين والتقوى والخشية، لا من سلم المسلمون من لسانه ويده. طب انت واكل حقي، شوف تعامله. فانا بسأل سؤال قبل ما اقدم، احنا نهتدي بايه؟ قول لي بقى، القرآن بقينا عم اكتر من بتوع المياتم، والسنة ادي الهدي، ادي هدي الهادي البشير، ادي هدي من اخير من وطئت قدم الارض، ادي افضل مخلوق خلق ربنا وانزله على المعمورة، ادي الاسوة مع ذلك والقدوة، ومع ذلك شوف معاملتنا، راجعوا انفسكم ها، وخد بالك الكيس من دان وعمل، دان نفسه وعمل لما بعد الموت. هذا ظلم شديد، قد تكون ملتحي تقرأ قرآن ومسك المصحف وبتصلي على النبي عليه السلام وبتصلي بالليل، كلما بنروح نسأل الله يتقبل منا، بنصلي قبل ما ننام ونبقى لوحدنا وبتصوم أيام، لكن كل الظلم، إن أنفع الناس لنفسه من اتقى الظلم وإن قصر في العبادة، إن أنفع الناس لنفسه من اتقى الظلم. ليه؟ لأن الظلم ظلمات يوم القيامة. خد بالك إن كلمة ظلم مش معناها أنك تبقى ضابط أمن دولة وتعلق واحد وتكهرب فيه، ده من أشد الظلم، لكن ظلمك لامرأتك، ضياعك للحقوق، أكلك للمديون لمال المقرض، ها؟ عدم وفائك بالحق الملزم، عدم استيفائك للشقوق المعهودة بشروط المسلمين، كل ده ظلم، كل ده ظلم، خد بالك من ذلك، نعوذ بالله من الخذلان. نسأل الله عز وجل أن يجعلنا وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. قبل ما أقوم من مقامي، دائما طبعا أنتم عارفين دائما نقول إن المظاهرات والمليونيات ما هياش المسلك الشرعي الأصلي، ولكن ألجأتنا إليها الضرورة التي نحتاج إلى أن نفعل المقتضيات الشرعية من إنكار المنكر ومن الأمر بالمعروف ومطالبة بالحق. هناك مبادرة من الجيش، مبادرة مكر، أنا أسميها مبادرة مكر على مسؤوليتي في الكلام، وهو أنه بيقول وثيقة مبادئ الحكم الفوق دستورية، بمعنى أنه هي بغض النظر عنها تنفذ أو لا، لكن ده نوع من التفكير في التسلط على الدستور بحسب ما هم فيه، حتى لا يكون هناك اتجاه شرعي، وحتى لا يكون هناك اتجاه للتسيد الحكم بالشريعة، فهم؟ ليه؟ مبادئ حكم فوق دستورية يعني معناها أنها تنظم، حتى لو وجدت لجنة بعد ذلك تنظم دستور وبنحس أنها تتحكم في اتجاه الدستور، لانها تبقى المبادئ فوق الدستوريه، مبادئ حكم فوق دستوريه، تقول الدستور ما تغلبش جانب الشريعه، ها؟ جنب غانب الليبرالي، ما تنحيش السلطه العسكريه، خلي السلطه العسكريه فوق كل حاجه، ها؟ خلي السلطه المدنيه محدوده في كذا. فلذلك يعني نظم المسلمون، ها؟ وده باتفاق عام، يعني الحمد لله نتوافق عليه المعظم، حتى الجمعيات والإخوان وغيرهم، على مليونية الجمعة القادمة، من أجل يعني أن احنا نقول يا رب حكم فينا كتابك، يا رب بور المكر عنا، يا رب ادفع الكيد عنا، يا رب أنت تعلم. ايه بكرة؟ الجمعة، المهم الجمعة التي سيعلن عنها، يعني الجمعة التي سيعلن عنها، أنا أقصد أقول أن ايه، أنا بتكلم على التوجيه أو الهدف أو الغرض، أو حتى تعلم وجهة هذه الجمعة، تعلم وجهة هذه المليونية يعني ايه المقصود فيها، والخارج فيها يخرج بنية انكار المنكر، ويخرج فيها بنية المطالبة بالحق، ويخرج فيها بنية مناصرة المستضعفين فيما يريدونه من اجابة امر ربهم ومن تمكين شرعه ما استطاعوا الى ذلك سبيلا. اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم، سبحانك اللهم بحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك اتوب اليك.